ما حقيقة أمرها هذا وعى وذاك ما التقى عشدها يسعى للإدانة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من أيام الله في فتح الأندلس، وتكلمنا في حلقتين سابقتين عن عبد الرحمن الداخل عن صقر قريش، ونواصل بإذن الله رب العالمين. سقطت الخلافة الأموية في العام 32 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسقوط الدولة الأموية تفرق الأمراء والوجهاء من الأمويين في سائر البلاد فرارا من ملاحقة العباسيين. العباسيون كانوا لاحقون الأمراء والوجهاء من الأمويين وخاصة الأمراء، وشغل العباسيون بذلك. تفرق ما بقي أو من بقي من الأمراء في سائر البلاد، وكان عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، وهو عبد الرحمن الداخل، كان في العراق مختبئا في العراق. لكن وصل العباسيون إليه في العراق، وكان مختبئا هو وأخوان له على رواية، أو هو وأخ له على رواية أخرى. فلما اقترب منه العباسيون للقبض عليه، فإنه استطاع أن يفر وأن يصل إلى نهر الفرات، وألقى بنفسه في النهر، وألقى أخواه أنفسهما في النهر ليعبر إلى الناحية الأخرى من نهر الفرات. كان على هذه الناحية يقف العباسيون، وفي الناحية الأخرى لم يكن هناك عباسيون. استطاع عبد الرحمن أن يعبر، واقترب من الضفة الأخرى لنهر الفرات، لكن أخويه تعب من السباحة، واستمع إلى وعد العباسيين أنهم إذا عاد سيعطوهم الأمان. عبد الرحمن حذرهم وقال لا تفعلوا أو لا تفعل، فإنهم لا أمان لهم. لكنهم إضافة إلى التعب وصدقوا ما وعد به العباسيون، عاد أدرجهما إلى الضفة التي فيها العباسيون، فما كان من العباسيين إلا أن ذبح أخويه أمام عينيه وهو يراهما على الضفة الأخرى من نهر الفرات. ولا شك أن ذلك يعني شكل كون حزنا دفينا، إضافة إلى الحزن الذي يعاني منه من جراء سقوط الدولة الأموية، وهو حفيد الخليفة الشهير هشام ابن عبد هشام ابن عبد الملك. استطاع أن يفر ووصل إلى مصر، ومن مصر واصل رحلة الفرار إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى المغرب. فلما وصل إلى المغرب وجد أن الأمور في المغرب ليست على ما يرام، فقد استقل بالحكم أمير المغرب الشمال الإفريقي، أقصد بلاد المغرب العربي الشمال الإفريقي، عبد الرحمن ابن حبيب، ودعا إلى فكر الخوارج، وانتشر فكر الخوارج في بلاد الشمال الإفريقي. وكانت هناك عداوة قديمة ما بين الأمويين وما بين الخوارج، إذ كما نعلم نشأ الخوارج وفكر الخوارج من النزاع الذي كان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن صحابة النبي محمد. فعبد الرحمن بن حبيب لما علم بقدوم عبد الرحمن الداخل إلى المغرب، فإنه ضيق عليه، وعلم عبد الرحمن الداخل أنه سيقتل لكراهة الخوارج للأمويين، فعاد أدراجه مرة ثانية إلى ليبيا، واختبأ في ليبيا عند تاجر أو شيخ، فخبأه لمدة 4 سنوات كاملات لا يصل إليه أحد، ومن حاول أن يفتش أو يبحث عنه فكان الشيخ يستخدم الحيل في إخفاء عبد الرحمن الداخل. ظل عبد الرحمن في مخبأه هذا لمدة 4 سنوات، كان عندما فر في 19 من عمره، فمكث في ليبيا مختبئا 4 سنوات، فوصل عمره إلى 23 من عمره. فلما وصل إلى 23 فإنه أخذ يفكر، هل سيظل هكذا طوال عمره مختبئا ولا أمل في الأفق لعودة الخلافة الأموية مرة ثانية؟ فهل يظل هكذا مختبئا كالجرذان، أم أنه لا بد أن يظهر؟ لكن أين يظهر؟ إن ظهر في بلاد الشمال الإفريقي فإنه سيقتل بواسطة الخوارج، وإن ظهر في الحجاز أو في العراق فإنه سيقتل بواسطة العباسيين. وكان العباسيون بعد فراره منهم رصدوا مكافأة كبيرة لمن يأتي به حيا أو ميتا. فالرجل يتقد في قلبه أنه من سلالة الأمراء والخلفاء، وأنه لا يليق به أن يقضي حياته هكذا في الفرار وفي الاختباء، لابد أن يظهر. أين يظهر؟ ففكر في خريطة العالم الإسلامي وقتها، فوجد أن المكان المناسب لاستعادة مجد الأمويين ولأن يظهر فيه هي بلاد الأندلس. لماذا؟ لأن ما بين الشمال الإفريقي والمغرب وبين الأندلس يوجد المحيط الأطلسي من ناحية، والعباسيون يعني يكونوا بعيدا عنهم من ناحية، ومن ناحية أخرى يكونوا بعيدا عن عبد الرحمن ابن حبيب. لكن هل سينتقل هكذا مرة واحدة إلى الأندلس بلا تمهيد؟ بالطبع هذا لا يصلح، ولا بد من وضع خطة. لا شك أن الظروف التي كانت قائمة في الأندلس وقتها ساعدت على نجاح خطة عبد الرحمن الداخل، وقد سبق أن بينت هذه الظروف التي كانت والأحوال التي كانت في بلاد الأندلس. فسريعا كان هذه الظروف مهيئة، منها الظلم الحاكم وهو يوسف ابن عبد الله الفهري، فهذا الظلم أدى إلى كراهية أهل الأندلس له من ناحية، وأدى إلى ظهور فكر الخوارج كرد فعل لظلم الحاكم للبربر ولليمنيين. وظهرت الخلافات ما بين العرب من ناحية وما بين البربر من ناحية أخرى، بل ما بين العرب أنفسهم ما بين الحجازيين وبين اليمنيين، بل ما بين الحجازيين أنفسهم. وذكرت أن الخلافة لو دخل في أي أمة والتنازع لو دخل في أي أمة سيؤدي إلى انهيار هذه الأمة. وظهر في شمال الأندلس مملكة غربية نصرانية تسمى مملكة ليون. هذه المملكة كانت نواة وكانت تجهز وتناوش دائما المسلمين في الأندلس، وقد شغل أهل الأندلس لما فتحت عليهم الدنيا إضافة إلى الانقسامات والصراعات كما بينت، فتحت عليهم الدنيا فشغلوا بالدنيا ونظروا تحت أقدامهم، ولا يفكر أحد منهم في الجهاد في سبيل الله أو أنه سيخرج، ومن الممكن أن يخرج للجهاد سيقتل شهيدا، ولمن يترك الدنيا وملذات الدنيا. فكانت الظروف مهيئة وقامت ثورات تلو ثورات على حاكم الأندلس يوسف الفهري، فقام أكثر من 20 ثورة عليه، بل قد تصل إلى 30 ثورة. فشغل الحاكم بالثورات وشغل الناس بإقامة الثورات على الحاكم، وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا المملكة النصرانية مملكة ليون تنشأ في الشمال، تركوا كل هذا وشغلوا بالدنيا وبالثورات على الحاكم والحاكم بقمع هذه الثورات. واستمر يوسف الفهري يحكم بلاد الأندلس من 123 هجرية إلى 138 هجرية لمدة 15 عاما. وفي العام 38 بعد 100 كاد الإسلام أن ينتهي في بلاد الأندلس وأن ينهار في بلاد الأندلس، وكان الأمر يحتاج إلى معجزة، وكانت لعودة الإسلام إلى ما كان عليه أيام الفتح وأيام عصر الولاة الأول. وكانت المعجزة أن الله سبحانه وتعالى هيأ أسبابه، وكان السبب المهيئ لذلك لاستعادة الإسلام ولمجد الإسلام في الأندلس هو صقر قريش عبد الرحمن الداخل. كما قلت وضع خطة ليجهز الأرض والمكان في الأندلس أو على الأقل جزءا من الأندلس لأن يبدأ منها، تكون هي النواة التي يبدأ منها عبد الرحمن الداخل. فكانت الخطة مكونة من خطوات، من هذه الخطوات أنه أرسل مولاه بدرا وكان محبا له وذكيا فطنا، فأرسله إلى الأندلس سرا ليراسل يراسل الأمويين ومحبي الأمويين في الأندلس، وأيضا يتفق ويراسل الكارهين لولاية يوسف الفهري. وبالفعل عبر مولاه بدر إلى الأندلس، وهناك استطاع أن يتصل بمحبي الدولة الأموية، وكان الأمراء الجيوش من محبي الدولة الأموية ومنهم من كان من موالي الأمويين، وكان الناس يحبون الأمويين لإقامتهم الجهاد في سبيل الله ولإقامتهم العدل ولسخائهم. فعلى وهو قام عبد الرحمن قام بمراسلة أمراء الأمويين الفارين في سائر البلاد ومحب الأمويين فارين في سائر البلاد، يبين لهم خطته وأنه يريد استعادة الخلافة الأموية أو المجد الأموي أو ينشئ دولة أموية في بلاد الأندلس. ظل يراسل ويتفق هو من ناحية ومولاه بدر من ناحية أخرى، واستغرق ذلك سنتين. بعد سنتين تهيأت الظروف كما رأى بدر مولاه لأن يعبر إليه عبد الرحمن الداخل، فأرسل إليه سرا رسولا هو غالب التميمي برسالة أن الظروف قد تهيأت وما عليك الآن إلا أن تعبر إلى الأندلس. لما جاءه غالب التميمي رسول بدر فإنه استبشر خيرا من اسمه وقال غلبنا وتم لنا الأمر، فخرج من مخبئه وتخفى في لبس ملابس الصيادين وأخذ مركب صيد من المغرب ليعبر بها إلى الأندلس، لأنه لو رآه العباسيون فإنهم سيقتلونه أو رآه جنود عبد الرحمن بن حبيب سيقتلونه. تخفى في زي الصيادين وبعد رحلة شاقة في مضيق جبل طارق استطاع أن يصل إلى بلاد الأندلس سرا، ووصل إلى قرطبة إلى مولاه بدر، وهناك وجد أن بدرا هيأ له الظروف المناسبة واتصل بأعداء يوسف الفهري من ناحية وبمحبي الأمويين من ناحية أخرى، فما كان من عبد الرحمن إلا أن كثف الاتصالات في قرطبة وبدأ تجهيز الجيش لمواجهة يوسف الفهري حاكم الأندلس الذي بالطبع لن يتركه. أنا قلت أنه قامت على يوسف الفهري ثورات وصلت إلى 30 ثورة. في قرطبة وجد عبد الرحمن لما درس الأمور وبينها له بدر مولاه، فوجد أن هناك من الكارهين ليوسف الفهري كثيرين، فوجد البربر يكرهونه من ناحية لأنه ميز العرب عن البربر، ومن العرب من يكرهه لظلمه، وأيضا اليمنيون يكرهونه، وقامت ثورة بقيادة أبي الصباح اليحصبي أيضا على يوسف الفهر، فاستطاع أن يتفق مع اليمنيين ومع البربر لأن يواجه حاكم الأندلس، وبالفعل اتفق مع اليمنيين مع قائدهم أبي الصباح اليحصبي وتواجه وخرج من قرطبة. أبي الصباح كان في إشبيلية، وخرج هؤلاء خرج الجمع لمواجهة حاكم الأندلس يوسف الفهري، فكانت معركة كبيرة تسمى معركة المسارة أو المصارة. ففي هذه المعركة تقاتل الفريقان، كان عبد الرحمن الداخل يمتطي فرسا ضخما سريعا قويا، الفرس كلما كان ضخما لا يكون سريعا، إنما هو كان يمتطي فرسا مضمرا سريعا. فأشيع بين اليمنيين أن عبد الرحمن الداخل يمتطي هذا الفرس حتى إذا هزم الجيش فإنه يفر به ولا يستطيع أحد أن يدركه. وصل إلى سمع هذا، فكان من ذكائه أن ذهب إلى قائد اليمنيين أبي الصباح اليحصبي وقال له أنا لا أريد هذا الفرس، إنما أعطني فرسك أو بغلتك وقاتل عليه خذ أنت هذا الفرس. فلما رأى اليمنيون أنه تخلى عن فرسه الذي من الممكن أن يفر به وأعطاه لقائدهم فقاتلوا بشراسة حاكم الأندلس، وانتصر عبد الرحمن الداخل على حاكم الأندلس وتم له الأمر وواجه من كان يواجهه بعد حاكم الأندلس، وتم له الأمر واستتب في بلاد الأندلس، واستطاع بمفرده أن يعيد ملك الأمويين إلى بلاد الأندلس وأن يستقل، ولم يدع الخلافة ولم يقل أنه خليفة، لكنه استقل ببلاد الأندلس التي صارت تابعة للأمويين بقيادة عبد الرحمن الداخل الذي ظل يحكم بلاد الأندلس لمدة 33 عاما. العباسيون بالطبع لن يتركوا عبد الرحمن، فاتفقوا مع العلاء الحضرة العلاء ابن غياث، وكان العلاء على رواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أنه عنده القدرة أن يخرج على عبد الرحمن الداخل، أو أن على رواية الذي أرسله هو أبو جعفر المنصور للقضاء على عبد الرحمن الداخل. قامت ثورات على عبد الرحمن الداخل، وكانت أشد ثورة هي الثورة التي كانت في مدينة باجة التي على رأسها العلاء ابن مغيث الذي رفع الرايات السوداء للعباسيين. وكانت خطورة هذه الثورة أنها كانت تستند إلى شرعية العباسيين في الحكم، فخرجوا ومستندين إلى ذلك أن الخلافة للعباسيين، وأن عبد الرحمن الداخل يعتبر من الذين خرجوا على شرعية الخلافة. فكانت من أقوى الثورات التي واجهت عبد الرحمن الداخل في الأندلس، لكن عبد الرحمن استطاع أن ينتصر على العباسيين في الأندلس ويقتل العلاء ابن مغيث، ويصل الخبر إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الذي قال إن ظلمنا المسكين الذي قتل وهو العلاء، وقال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الرجل بين عبد الرحمن الداخل البحر، فلا يأتينا ولا نذهب إليه. هذه كانت محاولة العباسيين للقضاء على عبد الرحمن الداخل، فلما فشلت هذه المحاولة تركوا الأمر لعبد الرحمن الداخل الذي ظل يحكم بلاد الأندلس لمدة 33 سنة كما قلت. حقيقة من ترجم له قال إنه ملأ الأندلس عدلا بعد أن كانت ملئت جورا وظلما، ولم يميز ما بين العرب وما بين البربر، وأقام الجميع على السواء، وجعل التمييز هو بتقوى الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحارب في الشمال حروبا كثيرة، وعقد معهم صلحا أو عقدهم معه صلحا مقابل أن يدفعوا الجزية، فقبل الجزية وعقد معهم أمانا مما يدل على قوته في ذلك الوقت. وهناك يعني من قال أنه كان شديدا على منافسيه، يعني كان شديدا على منافسيه مع عدله، لكن كان شديدا على منافسيه. ومن بعض المؤرخين يقول أنه لأنه يقيم يعني دولة بمفرده فكان لابد من هذه الشدة، على خلاف في تفسير المؤرخين لشدته وفي بلاد الأندلس ولقتله لبعضهم في بلاد الأندلس هذا يحتاج إلى تمحيص وإلى تحقيق وإلى التأكد من صحة ذلك أولا، وأنا لست بصدد ذلك، وإنما أنا أتوقف عند الأحداث الكبرى يعني خطة البرنامج هكذا. الشاهد أن صقر قريش كما سماه عدو الخليفة أبو جعفر المنصور هو الذي سماه صقر قريش، الشاهد أن عبد الرحمن الداخل استتب له الأمر في بلاد الأندلس واستطاع أن ينشئ دولة أموية في بلاد الأندلس بمفرده كما قال أبو جعفر المنصور إنه صقر قريش ويستحق هذا اللقب، بداية من فراره من العراق واختبائه لمدة كل هذه السنوات، ثم وضع الخطة التي وضعها، ثم يعني العبور إلى الأندلس سرا، ثم يجمع من حوله الناس وهو وحيد بمفرده، واستطاع أن يعني يحارب حاكم الأندلس وأن يستقر له الأمر والبلاد والعباد في الأندلس لمدة 33 سنة كما ذكر. بهذا نكون قد انتهيت من الكلام عن صقر قريش عبد الرحمن الداخل، عن كيف دخل، وهذا كان المقصد، كيف استطاع أن يدخل إلى الأندلس وأن ينشئ دولة أموية في الأندلس لمدة هذا الوقت الطويل بمفرده. هذا الذي كنت أريده وأقصده من الكلام عن صقر قريش عن عبد الرحمن الداخل، ولا أقصد الترجمة للأحداث طوال 33 سنة، فهذا يحتاج إلى طرح واسع، وخطة البرنامج ليست يعني إيه على هذا المنوال. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع سدها، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.